أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفرتوناتوس وأخائكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم فعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس أسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبريسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهم. يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما، ماران أتا. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين. نحني قلوبنا ورؤوسنا في الصلاة. يا أبانا السماوي، نشكرك لأننا إذ نأتي إليك نعرف أننا نأتي إلى أب حنون وإلى إله قادر. نشكرك يا إلهنا لأنك تعرف كل واحد منا باسمه، تعرف ضعفاته وعجزه وآثامه وما يؤرق ضميره وما يقلقه، وأنت إذ تعرف ذلك تستطيع أن تتعامل معه وأن تخلصه من كل هذه المتاعب والأثقال. ربنا إن عبدك أعلم بضعفه وعجزه وشره ويطلب أن تحجبه عن السامعين وأن تحجبه عن نفسه وأن تظهر أنت له ولهم، لأننا نسأل باسمك. أن كانت عادة بولس الرسول أن يملي رسائله فيكتبها شخص آخر بإملائه هو، أي أنه هو يتحدث وشخص يكتب ما يقوله بولس. لكن لكي يؤكد بولس للكنيسة أو للشخص الذي تصل إليه الرسالة أن هذه هي رسالته هو وأنها كلماته هو، كانت عادته أنه في نهاية الرسالة يكتب بخط يده تحية نهائية أخيرة ويسجل أنه هو الكاتب باسمه. نرى ذلك في كل رسائله تقريبا، في رسالة إلى كولوسي وإلى غلاطيا وإلى فيليمون وبقية الرسائل. لكن كثيرا ما كان بولس حين يمسك باللفائف التي كتبت عليها الرسالة لكي يوقع اسمه، كثيرا ما كانت روحه تحتد فيه، فلا يكتفي بأن يكتب اسما اسمه هو، بل يضيف كلمات لها دلالة ولها معنى أحب أن يذيل بها الرسالة. في رسالة إلى غلاطيا مثلا نجده يقول: انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. إنه أمسك برسالة لكي يضع اسمه عليها، لكنه وجد نفسه يكتب كلمات جديدة. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط، لأن الذين يختتنونهم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. ويكتب بولس كلمات مجيدة في نهاية هذه الرسالة. وفي نهاية الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، وإذ أمسك بولس بالرسالة المكتوبة والتي كادت أن تنتهي لكي يوقع عليها، أقول إن نفسه احتدت فيه، وكتب كلمات أرجو أن تكون موضوع تأملنا في هذا الصباح. ولتكن هذه الأعداد الأخيرة جدا هي موضوع التأمل. يقول: إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما، مارانثا، نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع، آمين. ونحن نجد في هذه الكلمات الأخيرة ثلاث كلمات قد لا يبدو الترابط واضحا بينها. كلمة أناثيما تتبعها كلمة مارانثا، وبعدها كلمة نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة بولس. أناثيما معناها اللعنة، وهي ذات الكلمة التي نجدها في سفر يشوع بعد أن انتصر يشوع على أريحة. نجد أن أريحة كانت قد صارت حراما، أن كل ما فيها من مغانم صار حراما على الناس للرب. هذه هي الكلمة، بمعنى أنها لم تعد من حق الناس لكنها صارت حراما على الناس وتبقى للرب، والرب هنا يهلكها، يلعنها، لأنها تمثل الشر، تمثل الخطية. فكلمة أناثيما تعني أن شيئا أو شخصا يلتقي مع الرب وتقع عليه اللعنة، وفي مواجهة صريحة مع الله، مواجهة مباشرة مع الله، لكن هذه المواجهة تنتهي باللعنة. أناثيما. وكلمة مارانثا تعني الرب آت. إن قلنا ماران أثى فهي تعني الرب آت، تقرر حقيقة، وإن قلنا مارانثا فهي صلاة تعني تعالى أيها الرب. والكلمة الثالثة كلمة نعمة. فنحن إذن بين اللعنة والنعمة، وفي وسطهما مارانثا، الرب آت. فدعونا نتأمل إذن بين اللعنة والنعمة ومجيء المسيح. ولعلنا نذكر أن مجيء المسيح الأول، أي مجيء المسيح في أول مرة، لمجيئه الأول، هذا المجيء نقل الإنسان من اللعنة إلى النعمة. آخر كلمات في العهد القديم، آخر كلمات في آخر سفر الذي هو سفر ملاخي في العهد القديم، تقول: لئلا أضرب الأرض بلعنة. آخر كلمة في العهد القديم هي كلمة اللعنة، يقولها: أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعنة. آخر كلمة في العهد القديم هي اللعنة، وآخر كلمة في العهد الجديد هي النعمة. آخر آية في العهد الجديد تقول: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. فالعهد القديم ينتهي باللعنة، والعهد الجديد ينتهي بالنعمة. والذي أوجد الفرق بين نهاية العهد القديم ونهاية العهد الجديد هو مجيء المسيح، هو الذي نقلنا من اللعنة إلى النعمة، نقلنا من حالة كنا فيها تحت الدينونة، تحت الناموس، فصرنا في النعمة في المسيح. وإن كان مجيء المسيح في المرة الأولى يرتبط بالكلمتين اللعنة والنعمة، فهو ينقلنا من اللعنة إلى النعمة، فمجيئه في المرة الثانية يرتبط أيضا بالاثنتين. وأرجو أن نتأمل معا إذن في هذه الكلمات الثلاث وهذه المعاني التي تنقلها إلينا. ولنبدأ أولا بأناتيما. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناتيما. إن بولس الرسول هنا لا يطلب لعنة على إنسان، لقد كان أهل كورنثوس يناصبون بولس العداء إلى حد كبير وينتقدونه، ثم إنهم كانوا يعيشون حياة بعيدة عن الحياة الخلقية المسيحية الملائمة، فقد عرف الزنا بينهم، بين رجل وزوجة أبيه. كانوا بعيدين عن حتى معرفة المعاني الحقيقية للمسيحية، فكانوا حتى في حول عشاء الرب يسيئون التصرف، ويأكل أحدهم المزيد ويترك الآخرين جياعا. لم تكن كنيسة كورنثوس كنيسة تعرف العمق المسيحي، لكن بولس لا يطلب لعنة على إنسان ولا يطلب لعنة على شخص لأنه ناصبه العداء. إن بولس يذكر حقيقة يحذر بها ليس فقط أهل كورنثوس بل كل إنسان في كل مكان، إنه يضع علامة الخطر أن هناك مخاطر تنتظركم. ولا ينبغي أيها الإخوة أن نعتقد أنك إن وضعت علامة خطر وتحذير فأنت مسؤول عن الكارثة التي تحدث بعد ذلك. شتان بين العلامة، علامة التحذير، وبين الكارثة. كثيرا ما يتهم رجال الله بأنهم حين يتحدثون عن الدينونة وعن العذاب الأبدي للخطاة، فإنهم بذلك هم مسؤولون عن هذا العذاب الأبدي. إن بولس وغير بولس حين يحذر من هذا العذاب الأبدي فهو على العكس من ذلك تماما، هو رجل محبة وليس رجل نعمة وليس رجل نقمة. إنه يتحدث بذلك بدافع المحبة، إنه يرى خطرا جسيما جاثما في مستقبل الطريق، وهو يحذر كل إنسان من هذا الخطر. أيها الإخوة، إن الناس يقولون لا يمكن أن الله الذي قدمه لنا المسيح، الله المحبة المطلقة، المحبة المتجسد، يمكن أن يسمح بلعنة أو بعذاب أبدي للخطاة إنهم لم يتوبوا ويرجعوا للمسيح؟ هم يقولون هذا مستحيل. إن كان الأب الأرضي لا يرضى بعذاب أبدي لابنه، أيرضى الأب السماوي الذي هو مصدر كل محبة ورحمة؟ لكن دعونا أيها الإخوة نتذكر حقيقة، إن هذا العذاب الأبدي الذي ينتظر من لا يقبل إلى المسيح بالإيمان ليس عقابا على خطية، لكنه النتيجة الطبيعية للخطية، والله يريد أن يرفع هذه النتيجة الطبيعية عن كل خاطئ، لكن إن لم يرجع الخاطئ إليه فلا سبيل لنجاته، وتبقى الخطية عليه وتبقى الدينونة عليه. أقول إن العذاب الأبدي ليس عقابا لكنه نتيجة طبيعية. حين يقول الكتاب النفس التي تخطئ تموت، ليس هذا عقابا بل هذه حقيقة طبيعية. حين تقول لطالب إن أهملت دروسك سوف ترسب في الامتحان، ليس رسوبه في الامتحان عقابا على إهمال دروسه، هو النتيجة الطبيعية لإهمال دروسه. لكن إن قلت له إن أهملت دروسك سأضربه أو سأحبسه فهذا عقاب، لكن إن أهملت دروسك لن تنجح في الامتحان، فعدم نجاحه في الامتحان ليس عقابا لكنه نتيجة طبيعية لإهمال الدروس. وحين تقول كلمة الله إن النفس التي تخطئ تموت، فالموت هنا ليس عقابا بقدر ما هو نتيجة حتمية طبيعية للخطية. لأنه ما هي الخطية؟ الخطية هي ما يفصلنا عن الله. الخطية ليست هي القتل أو السرقة أو الزنا أو إلى غير ذلك، هذه أعراض الخطية كمرض. الخطية كمرض في أساسها هي الانفصال عن الله، والذي ينفصل عن الله يقتل ويسرق ويزني ويفعل هذا كله. فإن كانت الخطية هي الانفصال عن الله، فإن كان الله هو الله فالخطية هي الانفصال عن مصدر الحياة، فالانفصال عن مصدر الحياة هو الموت. فالنفس التي تخطئ تفصل عن الله، تفصل عن مصدر الحياة، وبالتالي تموت. هذه نتيجة طبيعية للخطية، ليست عقابا على الخطية. إذن لا يمكن أن نقول نحن لا نتصور أن الله يعاقبنا على خطايانا بالموت. هو لا يعاقبنا. لا يمكن أن نقول إن محبته تمنعه من أن يعاقبنا على خطايانا بالعذاب الأبدي. هو لا يعاقبنا. نحن إذ نخطئ نقود أنفسنا قيادة حتمية طبيعية إلى هذا العذاب الأبدي إن لم نرجع إلى المسيح، وليس هذا عقابا لكنه النتيجة الحتمية للخطية. أجرة الخطية موت، موت روحي، موت جسدي، وموت أبدي. أجرة الخطية موت روحي، تفصلنا عن الله، تفصلنا عن مصدر السلام، مصدر الفرح، مصدر الحياة، مصدر كل ما هو جميل. لذلك نرى أنفسنا كخطاة، كبشر خطاة، نعيش في تعاسة، في حرب، في صراع، في قتل، في كآبة، في فراغ، في ضياع، في هروب. هذا هو الموت الروحي، انفصلنا عن الله. وأجرة الخطية موت جسدي، كما قال الله لآدم إلى تراب تعود. هذا الجسد الذي أخطأ، هذا الإنسان الذي أخطأ يعود إلى الجسد، إلى التراب. وأجرة الخطية موت أبدي، بمعنى أنه يبقى طول الأبدية بعيدا عن الله، مفصولا عن الله، في عذاب أبدي. أيها الإخوة، حين يتحدث الكتاب عن أن العذاب الأبدي يشبه نارا لا تنطفئ ودودا لا يموت، فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك دودا أو أن هناك نارا. فالكتاب أو المسيح يحاول أن يقرب إلى أذهاننا ما لا يمكن أن نتصوره بأن يستخدم تشبيهات مادية نستطيع أن نتصورها. الحياة الأبدية سواء كانت في المجد أو في الجحيم لا يستطيع الإنسان في الجسد أن يتصورها، لأن لها طبيعة أخرى ولغة أخرى. لذلك يقرب لنا الوحي هذه المعاني بألفاظنا البشرية وبتشبيهات قريبة إلى أذهاننا. لكن العذاب الأبدي أقسى وأمر بكثير من نار لا تطفأ ومن دود لا يموت، لأنه انفصال عن الله، عن مصدر كل ما هو جميل، عن مصدر الفرح والسعادة، هو التعاسة والكآبة والموت الأبدي. وهناك فئة تنتسب ظلما إلى المسيحية تدعي أن الخاطئ ينتهي ولا يتعذب عذابا أبديا، لكنه ينتهي ولا يعود له وجود حين يموت ولا يدخل إلى عذاب أبدي. وهذا أيها الإخوة لا يطابق ما يقوله الكتاب. لو رجعنا مثلا إلى سفر الرؤيا في الأصحاح 19 وفي نهاية الأصحاح 19 في العدد 20 يقول: فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. وفي الأصحاح 20 بعد أن قال إن الشيطان في العدد الثاني يقول: قبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. بعد هذه 1000 سنة التي يملك فيها المسيح على الأرض ويقيد فيها الشيطان، يقول: وطرح، يقول إنه إبليس الذي كان يضلهم في العدد 10 طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. أي أن الوحش والنبي الكذاب ألقيا حيين في بحيرة النار والكبريت قبل أن يلقى فيها الشيطان 1000 عام. ويقول الكتاب: لما ألقي الشيطان في تلك البحيرة بعد 1000 عام، يقول: حيث الوحش والنبي الكذاب، أي أنهما لا يزالان هناك، لم ينتهيا. 1000 عام قد مضت وهما لا يزالان حيين في بحيرة النار والكبريت، وسيعذبون الوحش والنبي الكذاب والشيطان نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، إن اللعنة التي يحذرنا منها بولس الرسول لا ينبغي أن نستبعدها من أذهاننا على أساس أن الله محبة، ولا ينبغي أن نتصور أن وجودها يتعارض مع رحمة الله، لأننا نحن الذين نجرها على أنفسنا. قولوا لي، ماذا يستطيع الله أن يفعل لكي يرفع عنا هذه اللعنة؟ لقد أخطأنا بإرادتنا فانفصلنا عن الله، فصرنا تحت اللعنة، وصرنا أمواتا في الخطية. ماذا يمكن أن يفعل الله لكي يرفع عنا هذه اللعنة؟ فعل كل ما يمكن أن يفعله، حتى جاء هو بنفسه وأخذ اللعنة عنا، وصار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. رفع الخطية عنا وصار هو خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ماذا يمكن أن يفعل أكثر من ذلك؟ لكن إن كنا نقبله مات وقد مات عنا فقد رفعت عنا الخطية ورفعت عنا اللعنة، ولكن إن كنا مرفضه فإنه لا يستطيع أن يرفع عنا اللعنة، لا يستطيع مع أنه يريد، وليس هذا نقصا في قدرته، لكنه احترام منه لإرادتنا. لقد خلقنا أحرارا، خلقنا على صورته، لنا هذه الحرية أن نختار. هو لا يستطيع أن يعطينا الحرية بيد وأن يأخذها منا باليد الأخرى، ولا يستطيع أن يجعلنا أحرارا على صورته وفي الوقت نفسه يجبرنا على أن نقبل المسيح مخلصا. إن قبلناه رفعت اللعنة عنا لأنها وضعت على المسيح، وإن رفضناه فإنه لا يستطيع أن يجبرنا على قبوله، والنتيجة الطبيعية أن تبقى الخطية علينا، أن نبقى تحت اللعنة، أن نبقى في موت وعذاب أبدي. أيها الإخوة، إن بولس الرسول يحذرنا من هذه اللعنة، ولاحظوا أنه يقول إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناتيما. ليس إن كان أحد يكره الرب يسوع المسيح، ليس إن كان أحد يحارب الرب يسوع المسيح، ليس إن كان أحد يقتل ويسرق ويزني ويشتم ويفعل كل هذه الآثام فليكن أناتيما. عدم المحبة يكفي لأن نكون تحت اللعنة. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناتيما. أرأيتم أيها الإخوة إلى خطورة هذه الحقيقة؟ إن بولس يريدنا أن نحب المسيح فنحب الإخوة ونحب الآخرين، لأن هذا هو المجتمع المسيحي، هذا هو المجتمع الذي يريده المسيح، هذه هي الكنيسة التي يمكن أن تكسب الآخرين للمسيح. وبغير هذه المحبة نحو المسيح ونحو الآخرين نحن تحت اللعنة، ويظل العالم تحت اللعنة، لأنه لا يمكن أن ينجذب إلى المسيح بقوم لا يحبون المسيح. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناتيما. ثم أنتقل بكم سريعا إلى النعمة، نعمة الرب يسوع المسيح معكم. أيها الإخوة، ما أعظم هذه المسيحية، ما أعظم المسيح. إنه وإن كان يتحدث عن اللعنة فإنه لا يتركنا هناك، لكنه يقدم لنا النعمة، النعمة، ويقول نعمة الرب يسوع المسيح معكم، محبتي مع جميعكم، نعمة المسيح مع جميعكم. يا أهل كورنثوس، يا من تعيشون في الزنا، يا من تجهلون المسيحية، يا من تحاربونني، يا من لا تعرفون المحبة الحقيقية، مع جميعكم نعمة المسيح، لأن هذه هي النعمة. النعمة ليست لمن يستحق، النعمة في تعريفها هي لمن لا يستحق. وإن كنا نتصور أننا يمكن أن نستحق خلاصنا فقد سقطنا من النعمة. إن كنا نحاول أن نكتسب أو أن نكسب خلاصنا بأعمالنا وبرنا الشخصي فقد سقطنا من النعمة، لأن النعمة هي لمن لا يستحق. وإن كنا نظن أنفسنا مستحقين فلسنا إذن أهلا لهذه النعمة. أيها الإخوة، دعونا نتذكر أن هذه النعمة تلطم